بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا حقيقة العلم الإجمالي وقلنا بأن العلم الإجمالي منجز عقلا في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، جئنا لنتكلم أن هذا العلم الإجمالي المنجز هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ على نحو العلية يعني العلم الإجمالي المنجز لا يمكن لأحد أن يرخص في أطرافه، لا كلا ولا بعضا، فهو علة للتنجيز، لا يمكن لأحد أن يرخص في أطرافه. أو لا، العلم الإجمالي المنجز إنما يكون موجبا لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يرخص الشارع في الأطراف كلا أو بعضا. فحينئذ يصير عندنا العلم الإجمالي مثلا 50 مورد علم إجمالي، نشوف في بعض الموارد الشارع ما يرخص في الأطراف لا كلها ولا بعضها، في بعض الموارد نشوف أن الشارع رخص في الأطراف كلها، في بعض الموارد نشوف الشارع رخص في بعض الأطراف. هذا من يقول بأن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يرخص. فصار عندنا على هذا القول الثاني أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني في بعض موارد العلم الإجمالي نشوف الشرع لا يرخص في الأطراف أبدا، في بعض نشوف رخص في جميعها، في بعضها نشوف رخص في بعضها. هذا صاحب القول الثاني. قلنا ثلاث أقوال أكو. قول أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، وهو القول الذي ذكرناه بالأمس للمحقق الأصفهاني والمحقق النائيني والسيد البروجردي وغيرهم طبعا. وقول أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، وهو رأي صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي في بعض الموارد شو الشارع ما يرخص، في بعض الموارد شو يرخص في الكل، في بعض المواد شو رخص في بعض أطرافه. هذا رأي صاحب الكفاية. وأكو قول بالتفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتابعه السيد الخميني أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة، ما يقدر يقول لك خالف جميع أطراف العلم الإجمالي واقتحمها، أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وهو مقتضي. بالأمس ذكرنا أدلة القول الأول، قلنا الأصفهاني قال بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، ما يمكن لأحد أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. كنه جاء بهذه الجملة أن العلم الإجمالي بنحو العلمية بنحو العلية منجز، جابها ودسها في الدليل، وإلا كلامه كله في المرحلة المتقدمة. المرحلة المتقدمة التي ذكرناها أن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية، لأن التكليف وصل، واحد نجس عليكم السلام، واحد نجس يجب الاجتناب، وصل، كيف أخرج عن العهدة؟ بترك الجميع. وكذلك في وجوب الموافقة القطعية وصل التكليف، أكو واجب يوم الظهر يوم الجمعة، أكو واجب لكن ما أدري ظهر أو جمعة، فكيف أخرج عن العهدة؟ جئ بهما معا، هذا دليل. وهذا ذكرناه، احنا قلنا العلم الإجمالي منجز، جئنا إلى شيء آخر، هذا التنجيز علة أو مقتضي؟ فهو قال هذا علة لكنه دليل ما عنده. احنا قلنا قد يستدل بعض العلماء لهذا المسلك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، قد يستدل بأحد أدلة ثلاثة كلها رديناها، الآن نعيدها. يمكن أن يستدل للقول الأول وهو الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني وجماعة بثلاثة. أولا مولوية المولى ذاتيا، له حق الطاعة على عبيده، طيب له حق الطاعة، لا رافع لهذه المولوية وهذه الطاعة بالترخيص في أطراف العلم، هذه المولوية وهذه الطاعة ما حد يقدر يرفعها بالترخيص، حتى هو الجواب لا لا، إذا جاء الترخيص منه فحق المولوية موجود، حق الطاعة هم موجود وما خالفنا، إذا هو رخص شنو مولوية المولى ذاتية، صحيح ذاتية، لكن إذا هو رخص خرجنا عن حق المولى، لا لم نخرج عن مولوية المولى الذاتية، إذا هذا مو صحيح. إذا أجى الترخيص لا نرفع المولوية الذاتية ولا نرفع حق الطاعة إحنا، بل إذا واحد يرخص في أطراف الإجبالي غير الله خرجنا عن حق الطاعة وحق المولوية الذاتية، أما إذا هو رخص، إذا هو رخص يعني رفعنا مورد حق الطاعة، نقول هذا مو مورد حق الطاعة، إذا هو رخص يعني سوي يعني هذا مو مورد حق الطاعة، ترخيص يلاحظ العلم الإجمالي يقول يقتضي التنجيز، يلاحظ الترخيص يشوف به ملاك مهم أهم من التنجيز يرخص، فلم نخرج عن حق الطاعة ولم نخرج عن حق مولوية المولى الذاتية، بل ماذا هنا، هنا إذا جاء الترخيص رفعنا موردها، قلنا هذا مو موردها. خب قد يستدل أيضا يا أبا علم إجمالي أكو بالحرمة وإحنا نشرب النجس، هذا قبيح، قبيح فعلنا قبيح، أخر مو كنا احتاط، أخر مو نعلم النجس، مو كنا احتاط، إيش معنى نشرب بعضها، مقصد القاعدة الاحتياط، إذن فعلنا قبيح لأننا ما احتطنا في أطراف العلم الإجمالي. هذا القبح لا رافع له بتجويز اقتحام أحد الأطراف في الشبهة. الجواب إذا أجى الترخيص منه، إذا أجى الترخيص منه، إذا ماكو قبح في عملنا، إذا هو قال عندك علم بأن أحد الأواني الخمسة نكسة، قل نعم، واحد يشربه، لما أشربه هذا فعل قبيح، أطعته، شنو قبيح؟ قبيح إذا ما رخص، إذا رخص هم قبيح، يعني أموالك أخذها منك بدون أن ترخص قبيح، إذا رخصت وين القبح؟ ماكو قبح، إذا رخص ماكو قبح. إذن إذا جاء الترخيص لا قبح في الفعل، فلا يكون عملنا مخالف لاحترامه، بل عملنا موافق لاحترامه وتشريع المولى. قد يقال أنه لا يجوز أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يرخص في موارد الإلزام والاحتياط، هذا مورد الاحتياط ما يقدر يرخص، يقول هاي شنو إحنا نقيد مولوية المولى، هذا غلط، إحنا نضيق مولوية المولى، هذا غلط غير مقبول، المولى مولى، يقدر يقول أما أنا مولويتي أقدر أرخص في غير موارد الإلزام وأرخص في موارد الإلزام، هو بعد هو خالق، هو مولويته عامة، إحنا ما نقدر نقول له أنت ما تقدر ترخص في ماذا، في موارد الإلزام، شنو إحنا عندنا سلطة عليه؟ إذن هذه الأدلة التي ذكرت لكون العلم الإجمالي علة للتنجيز كلها مردودة، هم ما قاله الأصفهاني هم هذه الأدلة الثلاثة، إذن ماكو دليل على أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، ما يقدر الشارع أن يرخص، إحنا ما نقدر نرخص في الأطراف، ما هو يقدر يرخص. خب هذا بطل القول الأول أن العلم الإجمالي منجز، لكن مو علة للتنجيز، يمكن أن هو يرخصنا، يمكن أن هو يرخص في بعض الأطراف أو في كل الأطراف. طيب هسه نقول إذا رخص في كل الأطراف العرف يشوف تناقض. المجال يقول اتركها كلها، الشارع يقول افعلها كلها، العرف يشوف تناقض، أما العقل يقول هو مولى هو مولى. فيقول لك علم إجمالي القاعدة تقول لك كلها اترك هاي لا تشربها، هو يقول لك له اشرب، عقل يقول ما يخالف، العرف يرى تناقض. أما إذا رخص في بعضها هم العقل يقول يجوز هذا الترخيص، هم الناس يقولون يجوز، الشارع يرخص علينا، مقتضى القاعدة الاحتياط. قال واحد اشرب من ذن الخمسة شكوبي. طيب هسه تعال إلى الرأي الثاني وهو رأي صاحب الكفاية، يقول احنا نشوف عندنا أن الله يعاقبنا إذا اقتحمنا أحد الأطراف المعلومة بالإجمال في الشبهة المحصورة، أحد أواني خمسة، واحد منها نجس، هاي أواني خمسة واحد منها نجس. القاعدة تقول إذا اقتحمت أحدها وشربته تعاقب، تعاقب إذا ما أذن لك ما واحد من النجس. العقل يقول إذا كنت تخرج من التكليف، ما الله تكليف، شلون أخرج؟ بالاحتياط اتركه. فإذا شربت واحد شربت اثنين تعاقب. طيب تعال في الشبه غير المحصورة، أنه أكو جبن في العراق نجس في السوق، شو هنا العلماء شو يقولون؟ يقولون تقدر تأكل هذا الجبن، هذا الجبن في النجف، جبن في الكوفة، جبن في بغداد، جبن في البصرة، كذا 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 كذا، يجوز. إذا ماكو عقاب، هم شبهة، هم شبهة لكن غير محصورة، هم علم إجمالي، علم إجمالي جبن واحد في العراق نجس أو لا. ارجع إلى العلم الإجمالي المحصور في الشبهة المحصورة، يقول عندنا علم إجمالي في شبهة محصورة، الشارع قال بعض الأطراف سويه، أذن في المخالفة، أذن في المخالفة في الشبهة المحصورة. يقول شنو معنى هذا؟ عندنا علم إجمالي في شبهة غير محصورة، العلماء كلها يقولوا يجوزك أن تأكل جبن من هذا البائع، الجبن من هذا من هذا من هذا من هذا، هو إذن يجوز وفرخص لي في أن أقتحم جميع أطراف العلم الإجمالي الذي يوجب الاحتياط، نجس يعني ما يجوز أكله. يقول لا أكل هذا أكل هذا. إذن شبهة في غير المحصورة، كل العلماء يقولون يجوز اقتحام أطرافها، في الشبهة المحصورة عندنا فرد دليل يقول يجوز اقتحام بعضها، شبهة المحصورة عندنا دليل. سأنا أجيب لك الدليل من الآن، أعطيك إياه وإن كان يأتي. إذا راعي غنم عند قطيع نزع على وحدة من الشياط فوطأها، خب هذا الحكم شنو؟ حرمت، حرم لحمها ويجب حرقها، مجيب اشتبهت عليه، اجى الحاكم الشرعي قال انا هيك سويت، ما اعرف هي الشات هذه هذه هذه، عندي انا 60 شات، شنو الحكم الشرعي موجود عندنا بالفقه؟ هم مقتضى علم اجمالي، هاي شبه محصوره كل يتركها كلها، وحده حرام لحمها ويجب حرقها، يا هي ما يدري بيها، هو مقتضى اجمالي اخرج عن عهده التكليف، يعني كلها لا تاكل لحمها، كلها احرقها، هاي معنى. لكن قال قطعها نصفين، اختار نصف، اختار هذا، اذا هذا كله حلال. هاي 15 قطعها نصفين 87، اختارت الثمانية 7 كلها حلال. تعال الثمانية قطعها نصفين 4 4، هاي الاربعة حلال. تعال الاثنين قطعها نصفين 2 ب2، هاي الاثنين حلال. ذيك الاثنين قطعها نصفين، ذيك حرام. يعني شنو؟ يعني ترخيص في 59 من أطراف العلم الإجمالي المو موجود عندنا بالفقه. إذن يقدر الشارع يرخص في أطراف العلم الإجمالي، هذا مو ترخيص، ترخيص هذا في أطراف الشمال، لكن مو كله في الشبه المحصولة ترخيص في العلم الإجمالي، إذا كان شبه غير محصول كله هنا ترخيص في بعضه. إلى ما رخص حرام الاقتحام، صار عندنا علم إجمالي ما يرخص به، حرام الاقتحام. علم إجمالي في الشبهة غير المحصول رخص به كله، يجوز الاقتحام. علم إجمالي رخص في بعضه، هذا شنو معنى؟ يعني العلم الإجمالي يقتضي التنجيز مو علة، مو علة. في الشبهة المحصورة إنما أجاز لي ارتكاب أحد الأطراف إذا كان الطرف الثاني غير مقدور، فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد أن كان أحد الأطراف، بعد إذا كان العلم لما رخص لي العلم الإجمالي حصل بعدين، دي شراحت الهند وما أقدر أزوج بها بعدين صار علم. أما إذا صار عندي علم إجمالي ثم راحت ما يجوزها، ما يسقط عدم القدرة على أحد الأطراف، يجوز الطرف الثاني. في أي صورة؟ في صورة ما إذا حصل العلم بعد أن زال أحد الأطراف عن القدرة عليه، بعدين حصل علم إجمالي وما انقلب إلى شك بدوي. أما إذا علم إجمالي أنه إما هاي أختي رضاعية وإما هاي أختي رضاعية، صار عندي علم إجمالي ثم هاي راحت الهند، تبقى هاي محرمة علي.
حتى الحالة الأولى فروج.
لا أبي أتي الكلام، أبي أتي الكلام، هذا خلي التنبيه. وأما في الشبه غير المحصور رخص له ما رخص، رخص خذ. أنا أقدر بأكل جبن، هم نفس الشيء، ما أقدر ما أكل جبن أروح أكل غير شيء، أكل بربة وقيمة سألني جبن ما أكل، خلي يكون بعضها بعد العلم الإجمالي مو قبل الإجمالي. سخلي هذا على كل هذا كلام صاحب الكفاية يقول عندنا شوف احنا نشوف وجدانا عندنا علم اجمالي في بعضه ما يرخص حرام الاقتحام، في بعضه يرخص، سواء كان علم اجمالي محصور رخص في الشات شو تسوي. طبعا العلماء يقولون هواي عندنا علم اجمالي محصور رخص في بعضه، انا قاعد اجيب لك هذا اللي ما عليه رد لا يناقش، هذا الذي مقبول. فإذا شنو معنى أن العلم المالي يقتضي التنجيز؟ قد يرخص في بعض أطرافه، قد يرخص في كل الأطراف، قد لا يرخص، فصار العلم المالي يقتضي التنجيز مو علة. فيقول التكليف ما لم ينكشف تمام الانكشاف، يعني ما صار علم تفصيلي، صار علم إجمالي ما لم ينكشف. إذا ما انكشف يعني مرتبة الحكم الظاهري محفوظة الآن، ما انكشف العلم تمام الانكشاف، ما انكشف التكليف، ما انكشف تمام الانكشاف، يعني مرتبة الحكم الظاهري مع هذا التكليف الذي غير منكشف تمام الانكشاف محفوظة. يعني جوز يقول لك براء، يجري البراء ما دام العلم الإجمالي ما انكشف تمام الانكشاف، يجوز يقول لك براء، هذا نجس ما أدري صحيح واحد نجس من الخمسة أنا ما أدري، يقول لك اشرب أنت بريء من الحرمة، اشرب براءة من الحرمة. يقول يجينا حكم ظاهري هنا، افرض علم إجمالي بنجاسة أحد الخمسة، لكن تعال هذا نجس، يقول هنا حكم ظاهري يجي ما ندري بيه اشرب، الثاني نجس ما ندري بيه اشرب. فيقول إذن يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ليش؟ لأنه أنا أعلم بالكل واحد نجس، لكن هل هو هذا؟ أشك فيه، براءة. فمرحلة الحكم الظاهري محفوظة عند حصول العلم الإجمالي، فيجوز كلها يقول لك اشرب هاي الخمسة، يجوز يقول لك اشرب اثنين. ماكو هم مناقضة، مناقضة ماكو، إلا فالشيء نقول الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي. خب شاب تشوفها غير المحصورة، مو الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي، مو عندنا جبن واحد نجس في العراق، مو قال لك يجوز تناول أي واحدين. إذن هم إجهنا الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي، لكن هنا ماكو مناقضة، ماكو مناقضة. لماذا ماكو مناقضة؟ شنو الجواب عن الشبهة غير المحصورة اللي قالوا ماكو مناقضة؟ شنو الجواب في الشبهة المحصورة اللي واحدة من الشيات حرام أكل لحمها يجب حرقها؟ شو قالك الأولية ما يخالف الثانية، ما يخالف 59 ما يخالف الأخير. شنو الجواب هناك؟ هناك ماكو مناقضة للحكم الظاهر للحكم الواقعي. شنو الجواب هناك؟ تعال جواب هنا في الشبهة المحصورة. شنو الجواب؟ جواب هنا، هذا هنا قاعد يقول أكو علم إجمالي يجوز اقتحام جميع أطرافه إذا الشارع رخص كما في الشبهة غير المحصورة. شنو تقول أكو مناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي؟ شنو تقول هناك في الشبهة المحصورة؟ شنو تقول؟ شنو تتخلص؟ تعال هنا تخلص. شنو تقول في الشبهة المحصورة اللي أذن في بعض الأطراف؟ ماكو مناقضة الحكم الظاهري بالحكم الواقعي، إذن يجوز. هسا شو نريد؟ نريد رأي صاحب الكفاية في أن الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي، نريد رأيه شنو، ونشوف رأي السيد الخوئي شنو في عدم مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي. لأن يعني الحكم الواقعي إذا ما ندري به راح نروح للأحكام الظاهرية، فلما نروح الأحكام الظاهرية مثلا أشك أن هذه الزورية نكسة أو مو نكسة، أقول استصحاب الطهارة. أخو استصحاب الطهارة سابقا كانت طهارة، لعلها تنجست واقعا فيصير الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي. شنو الجواب؟ جواب السيد أخوي، جواب صاحب الكفاية، جواب السيد الشهيد الذي ارتضيناه. فراح نثبت مقالة صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز. لماذا؟ لأن واقعا قاعد نشوف الشبهة المحصورة هم علم إجمالي أجاز أن نقتحم جميع الأطراف، وفي الشبهة المحصورة هم أجاز لنا هذين في اقتحام 59 شاة قال أكل لحمها لا تعرقها بس واحدة ذيك الأخير، أي مو إجازة في اقتحام أطراف العلم؟ إيه نعم هاي إجازة. خب إذا العلم الإجمالي صار ثلاث أقسام، كون كل علم إجمالي نشوفه شنو. شارع يقول علم الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني أنه هاي الشات لا تأكل لحمها يجب حرقها، هاي لا تأكل لحمها هاي لا تأكل. لكن هذا مقتضى العلم الإجمالي، لكن أكو مصلحة في الترخيص. شارع يرى المصلحة في الترخيص ملاكة أهم من هذا، قد يرخص في الكل وقد يرخص في بعض الأطراف. غاية تقول بابا راح يصير عندنا مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، يقول خوب نرجع إلى أنه دائما إحنا عندنا حكم واقعي من يعني غالبا أحكام الشرعية جد ألف اللي نعلم بيه جد 100 900 حكم واقعي ما ندري به. وين نروح؟ نروح إلى إما الأصول العملية أو إلى ظواهر الأدلة. هاي ظواهر الأدلة والأصول العملية قد توافق الحكم الواقعي قد تخالف، شنو الحل؟ فما هو الحل في عدم مخالفة الحكم الظاهري مع أن الحكم الواقعي مرتبته موجودة؟ الحكم الواقعي أنا الحكم الواقعي يكلف به العالم والجاهل، هو مو مختص بالعالمين، وإحنا قلنا أن الحكم الواقعي للكل، هذا الحكم الواقعي. الحكم الظاهري وما أدري به اعمل بالحكم الظاهري، حكم الظاهري قد يخالفه، إيه نعم قد يخالفه، قد يوافقه، إيه قد يوافقه. إذا خالفه شنو الحل؟ نقول ها الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي. ثلاث نظريات عندنا، نظرية صاحب الكفاية، نظرية السيد الخوئي، نظرية الشهيد الصدر، كلهم مطبقين إلى الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي. خو إذا ما يناقض إذا صار العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، ومناقضة ماكو، مناقضة ماكو، ماكو محذور في أن الشارع يقول هذا العلم الإجمالي. إذا شككت في طرف واحد تقدر تجري البراءة. هو يقول اجري البراءة، يعني اقتحمه. ماكو محذور، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبه غير المحصورة، بل حتى في الشبه البدوية. قلت لك إذا شككت في نجاسة هذه، الصحابة يقول طاهر، وقد يكون تنجست واقعا، فصار الحكم الظاهري مناقض الحكم. حلوا العلماء قالوا لا، ماكو هنا مناقضة. كيف؟ في ثلاثة مسالك. مسلك الذي احنا نرتضيه الذي هو مسلك السيد الشهيد، والذي ارتضيناه ان الحكم الظاهري والحكم الواقعي يتلخص بما يلي: اولا، الاحكام الظاهرية ما إلها مبادئ مستقلة وحب مستقل وبغض مستقل. الأحكام الظاهرية سلو استصحاب وجوب أو استصحاب حرمة أو براءة من الوجوب أو براءة، هذا هذا هذا، أو حكم ظاهري نشأ من رواية، هاي أحكام ظاهرية ما نقطع بها، مو تواتر مو صريح. هذا الحكم الظاهري هل له مبدأ مستقل غير مبدأ الحكم الواقعي؟ لا، ليس للأحكام الظاهرية مبادئ وراء مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية أو الترخيصية. عندنا عندنا أحكام واقعية إلزامية مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج، وعندنا أحكام شرعية واقعية ترخيصية. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأته، يجوز ترخيص، هذا يجوز، جواز، يجوز البيع، يجوز الشراء مع الكافر، يجوز، هذا ترخيص. فعندنا مبادئ تلك الأحكام. أما الأحكام الظاهرية أما إلها مبادئ غير ذيك، لأجل أن تحافظ على الأحكام الواقعية. أحكام بس عندنا مبادئ، أحكام واقعية إلزامية وترخيصية، مبادئ يعني الله يحبها، فيها مصلحة، كذا، مبادئ أحكام واقعية. شو الأحكام الظاهرية شنو؟ ما بيها مبادئ غير تلك، مو مبادئ تخالف تلك المبادئ. ليس في الأحكام الظاهرية مبادئ تخالف مبادئ الأحكام الواقعية. ثم إذا أنا فالغرض شنو الغرض؟ هو الغرض الحكم الواقعي، فالظاهري يحافظ على الحكم الواقعي، فماكو نقض للغرض، بس غرض واحد عندنا. فإذا خالف الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي، ما صار عندنا نقض الغرض، لأن يعني هذا ما بيه غرض مستقل. هذا الحكم الظاهري ليس فيه غرض مستقل ومصلحة مستقلة حتى تقول هاي المصلحة ناقضت تلك المصلحة، لا، بس مصلحة واحدة وهي مصالح الأحكام الواقعية الإلزامية والترخيصية. فالأحكام الظاهرية جعلت على طبق الأهم من تلك الملاكات الواقعية. يعني الشارع يقول الحكم الواقعي ملاكة مهم، من ملاكة مهم راح أجعل إلزام في الحكم الظاهري. هذا الإلزام غرضه شنو؟ مبادئ شنو؟ ذلك المبدأ وذلك الغرض مع الحكم الواقعي، فيجعل إذا لا الحكم الواقعي الترخيص أهم، الترخيص أهم، راح يجعل براءة. فالبراءة ما بيها غرض مستقل غير ذلك الحكم الترخيصي الواقعي. يعني الحكم الترخيصي قسمين، يعني لو إلزامي، إذا الحكم الواقعي إلزامي راح يجعل شنو؟ راح يجعل عند الشك فيه احتياط. فهذا الاحتياط شنو الغرض؟ هو ذاك الغرض، غرض الحكم الواقعي الإلزام. إذا الحكم الواقعي ترخيصي وشكيت فيه راح يجعل براءة. فما هو غرض البراءة؟ هو تلك المصلحة التي في الحكم الواقعي الترخيصي. يأتي الكلام على تكميل هذا المبنى إن شاء الله غداً.